الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لأنه من ذهب إلى حرمة استقبال الكبر في الصلاة توجه إليه، وقلنا حسن الزرارة الذي استفاد منها ذلك، بقي عندنا إشكال. حاصله أن عندنا أخبار كثيرة وردت الإنسان في المشاهد المشرفة عند الله عليه السلام يصلي خلفه، يعني القبر أمامه. كيف النبي يحرم؟ حسن زرارة تقول أنه لا تتخذوا قبر قبلة، فالصلاة أنه لا توجه إليه، ليس مثلا القبلة بمعنى القبلة الكعبة. فمشكلة في المقام أنه كيف هذا الحال؟ صاحب الحدائق رحمه الله قال حسنة زرارة وصحيحة معمر بن خلاد الظاهرتان في حرمة الاستقبال مخصصتان بالأخبار الكثيرة الدالة على ماذا؟ على جواز الصلاة إلى قبر الإمام عليه السلام مخصصة. يعني الصحيح حسن زرارة ظاهرة في حرمة استقبال القبور ومنه قبر النبي نعم صلى الله عليه وسلم، وهكذا صحيح معمر بن خلاد إذا قلنا أنه فيه بأس أيضا في الحرمة، ولكن هاتان الروايتان خصصتا، يعني مثلا لا يجوز التوجه إلى كل قبر إلا قبور الأئمة إلا قبور الأئمة عليه السلام. فيقول صاحب الحدائق هاتان الروايتان خصصتا بالروايات الكثيرة المجوزة لاستقبال قبور الأئمة عليه السلام في الصلاة. هكذا نفس صاحب الحدائق. نحن أولا بناء طبعا على الحرمة، أولا نقول الروايات الواردة في الكراهة بين القبور قلما تخلو إلا ما يكون القبر أمام الإنسان، الروايات الواردة، فيلزم تخصيص المستهجن، لأن الروايات من يصلي في المقبرة وكنا مكروه هناك. قلما وأنتم قلتم يكره بين الجوانب وتقول يحرم الاستقبال، معناه هذه الروايات الواردة كلها يعني المفروض أنه يخصصها إذا لم يكن أمامه قبر، وهذا التخصيص مستحيل لأنه غالبا أمامه قبر، من يصلي في المقبرة غالبا أمامه قبر غالبا، فيلزم التخصيص المستهجن. ثانيا قلنا المران والله العالم يعني يظهر ولا تتخذوا قبري مسجدا او قبلتان، لا تتخذوا قبلتان، قلنا الظاهر انه يعني يتخذ كما تتخذ الكعبة القبلية، يعني يستقبل القبر من جميع الجوانب، يعني انت في الكعبة الشريفة اذا كنت هناك الا تستقبلها من جميع الجوانب؟ فالرسول صلى الله عليه واله وسلم بناء على هذه الروايات لا تتخذوا قبر قبلة، يعني لا تجعلوه كالكعبة الشريفة تتوجهون اليه من جميع الجهات. هذا ليس المراد أنه لا يجعله قبل يعني أمامه حين الصلاة، قد يكون أمامه حين الصلاة بالصدفة مثلا قبر أمامه وأنا أصلي خلفه. هذا معنى لا تتخذوه مثلا قبلها. ثالثا أنتم فرقتم بين أمرين لا ينبغي التفريق بينهما أصلا، أي صح وهو قلتم قبر النبي لا يجوز استقباله أتبقى. ويجوز في قبول أهل عليه السلام، لا فرقتم بين قبر النبي وقبول أهل عليه السلام. قلت يا صاحب الحدائق أن قبول أهل يجوز توجه إليها استقبالها، أما قبر النبي فلا. وهذا جدا بعيد، تفرق بينهم. ليش فرقت؟ ليش؟ لا سيما أن القول بالحرمة شاذ قليل، ولا سيما من قال بالحرمة لم يفرق. من قال بالحرمة يعني من قال يحرم التوجه إلى الخبر لم يفرق بين سائر القبول وبين قبول إلى أن لم يفرق. فإذا ما ذكر في هذا المطلب انصافا في غير محله، لم يكتب له التوفيق، يعني كلامهم غير صحيح. هذا في هذه المسألة. والخلاصة أنه يكره، خلاصة له الشيخ هذا، أنه يكره الصلاة بين القبور وإليها وعليها. بقي الكلام قبل أن ندخل في المسألة الآتية، وهي قبول الأئمة عليهم السلام، الصلاة أمامها ومساء وخلفها. بقي الكلام في القبر الواحد والقبرات، وتقول أنه بين القبور، القبور جمع، فكيف يكره الصلاة إلى قبر؟ لو فرضنا أن قبر واحد فقط أو قبران مثلا، هل أيضا يكره أو لازم يكون عندنا قبور؟ جماعة من الأعلم ألحقوا القبر والقبرين بالقبور، ألحقوها. قال في البحار إن مستنده غير واضح للنجس رحمه الله، يقول يعني هذا الإلحاق يحتاج دليل. الرواية تؤدي القبور بين القبور إلى القبور هكذا، فهذا مش غير واضح مستنده. والجواب أنصافا، أما إذا كان المراد الصلاة إليه إلى القبر الواحد، يقرأ الصلاة إلى القبر رأس هذا قبر رأسه إليه، لسه بحاجة إلى قبر. وإن كان المراد بين القبور، إذا كان عندنا قبران يمين وشمال يقال صلى بين القبور، ما يقال صلى شيء بين القبور؟ إن شاء الله بين القبور، واحد عن يمينه واحد عن شماله، فقال صلى بين القبور، عند العرف يصدر صلى بين القبور. ثالثا الروايات الواردة قبور ليس المراد الجمع، ونقف على الجمع بحيث أنك الجمع لا يصح أو لا يكره. المراد أحسنتم، المراد جنس القبور، والله العالم جنس القبور وليس المراد خصوص يعني جمع هذا الأمر. فإذا كان الأمر هكذا فحينئذ إشكالكم في غير محله، ولا سيما أن وارد أنه بين القبور والبينية يصر بين قبرين لا سيما في هذه الحالة. على كل حال فالإنصاف أن يعني القبر والقبران داخلان في هذا الأمر. في هذا الشيء
القبور لأنه
أن قلنا يعني مرة جزء القبور، نحن قلنا جزء القبور في هذا المعنى، وليس المراد أنه خصوص الشرع. إن قلت إذا كان هكذا أخ الموافقة عمار ماذا قالت؟ قال عمار ذكرى، إلا إذا كان عشر أضلاع عن يمين وعشرة عن يسار وعشرة من أمام وعشرة من خلف. فإذا لا يكفي أن يكون بين قبرين، يعني بين قبرين ليس مخلوق، لا بد يكون بينه قبل وبعد وأمامه حتى قال بين قبرين. الجواب وفقت عمار ولدت في من هكذا ابتلى، هكذا في مقبرة ومن جميع القبور يمين ويسار وأمام وخلف، يعني تحكي عن قصة واقعية مثلا. وليس المراد أنه إذا كان فقط بين قبرين يعني لا يقال، لا، موفقة عمار ولدت فيما حصل له هذا الأمر وكان في مقبرة يصلي وعن يميني وعن شمالي وأمامه وخلفه هكذا، ولدت هكذا في الوقت. يعني بعبارة أخرى لا يمكن نفي الكراهة من خلال موفقة عمار، لا يمكن. نعم، أضف إلى ذلك موفقة عمار فيها عيب، وين هذا العيب؟ يقول أيضا من خلفه يقول عشر أذرع خوي، لا أحد أفهم العلماء أنه إذا كان أنا أمام القبر ولست بين القبور ها؟ ولا على القبر ولا أمام القبر فقط خلفي، ما أحد قال أن القراهة يعني لا تذهب إلا إذا كان مقدار عشر أذرع، سمقوه ليس مقبول أصلا أن يكون القبر خلفي، فهذه عيب. بعضهم أراد أن يوجه ليس مهما على كل حال، لكن إشكال بارد. بقي الشيء أيضا قبل أن ننتقل إلى قبول الأئمة عليه السلام، أن يقول يكره إذا أراد الإنسان أن يرفع الكراهة، كيف يرفعها؟ بعض ماذا قال؟ حائل ستر، قال إذا كان ستر كم الستر؟ حتما إذا كان حائل عند العرف يقال له حائل ارتفع الكراهة، مثلا بعد عصا أو أكثر أو مثلا شيء حاجب مثلا ممكن. أما المشكلة أين؟ المشكلة فيما ذكره الأعلام أنه عصا عنزة، يلا عنز أو ثوب أو لبن حجر، هذا مقدار ترتفع من الكراهة؟ قالوا نعم. قال ليش نعم؟ من أين؟ قالوا من أخبار السترة، سوف نذكرها إن شاء الله. أخبار السترة أن هناك يستحب للإنسان لما يصلي أن يستر بينه وبين أن يمر الله مثلا، يضع عصا ثوب حجر رحل كذا، قال استحب. وقالوا هذا الستر ليش؟ لئلا يقال، يعني حتى لا يقال أنه صلى إلى الإنسان، لا يقال صلى إلى الإنسان، فيكون يقال صلى إلى العصا مثلا، لا يقال صلى إلى الإنسان حتى لا يقال صلى إلى الإنسان. فإذا كانت العصا عنزة، ونفس إذا ذكرنا لكم مستحب يوم العيد يصلي، وورد عن الرسول هو أنه صلى وجعل عنزة أمامه، خرج مع العنزة. بعض الإخوة على كل حال وفقه الله أهل العلم الطفيل دائما أخذ معه أنا ليش؟ يقول يستحب العنزة، المراد العصا العنزة يعني يضع أمامه.
لا
لا أقول المراد هنا، لا أقول المراد هنا عزل العصا، أحسن عصا تصعد شاهد الحال. فقالوا إنما يضع سترة ثوب أو عنزة أو كذا لئلا يقال صلى إلى إنسان، فهنا هكذا أيضا فيضع سترة لئلا يقال صلى إلى القبر أو بين القبر. شباب أولا سوف يأتي لا، وليس الغرض من جعل يعني الحائل أو السترة هو لئلا يقال صلى الإنسان، لا لا لا، إنما الغرض لئلا يقطعه سيمر أمامه كذا، وما شو يعني بالنتيجة لها حكمة أصوب نذكرها.
يعني
لا 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 حكمة، فلا يمكن أن يقال أيضا هنا هكذا وليست علي أصلا. هذه الحكمة لو كانت موجودة فعلا هي حكمة، والحكمة
لا
تقترب يعني هي أصلا ليست علي. وعند العرب إذا جعل عنز عصا أو ثوب لا يقال صلى إلى الثوب ولن يصلي إلى القبر، لا يقال فعلا صلى إلى القبر. يعني بمعنى أخرى العصا وحدها ليست مانعة من صدق أنه صلى. تقول له هكذا، نحن ما عندنا هكذا، عمل العرب والعرب المصافرة قد لا يفهم هذا المطلب، ليست مسألة فلسفية أحد يحتاج إلى ماذا خاصة بمثاله، هذا لا يعرف عند العرب، هذا ليس حاجة ليس مانع. وعند العرب يقال فعلا إذا كان القبر أمامه فقط عصى بينه وبين القبر. يعني يقول الشيخ أنا واضح صلى القبر، يقول لا لا صلى العصا ليس إلى القبر، أو إذا كان ثوب أشبه ذلك. على العموم إنصافا فترتفع الكراهة بالستر الحائل، وهذا مرجعه ماذا؟ إلى العرف. نحن لا نتدخل في ذلك، العرف إذا شخص أن هذا الحائل وحاجب كذا أهلا وسهلا وإلا فلا. هذا تمام الكلام بالنسبة لسائر القبور، أما الكلام عن قبول عند عليه السلام قلنا على جعلناها مسألة خاصة. يعني الأمر الثاني قلنا عندنا أمران، الأمر الثاني قبر الإمام، حكم قبر الإمام عليه السلام، والكلام فيه يقع في جهات ثلاث. الأولى حكم التقدم عليه في الصلاة، يعني قبل المعصوم خلفك أنت أمامه. الثاني حكم الصلاة مساويا له بأن يكون مما يلي رأسه الشريف أو رجليه. الثالثة حكم التأخر عنه، الخبر أمامك. إذن عندنا ثلاث جهات في هذا الجزء. أما الجهة الأولى وهي الصلاة وقبر المعصوم أمامك، أمامك عفوا خلفك وأنت أمامك، أنت أمامك يعني التقدم عليه عبادة أخرى، يعني التقدم عليه الصلاة تقدم عليه. المشهور بين الأعلام هو الجواز على كراهة، يجوز الأعلام، أغلب الأعلام قالوا يجوز التقدم على الإمام في الصلاة على قبل المسجد، هذا شو ده. ومنهم المصنف هنا في الدروس في كتاب المزار في الحج، حيث قال في كتاب المزار في درس 28 بعد 100، هذا كنا هذا في باب الحج، قال سادسها صلاة ركعتي زيارة عند الفراغ إلى أن قال رحمه الله الشهيد ولو استدبر القبر، استدبر القبر وصلى، يعني جعل القبر خلفه وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. يقول يجوز لكن غير مستحسن إلا مع البعد بينهما، بين القبر الشريف وبين الموقف موقف المصلى. هذا المصنف الدروس. وأيضا صاحب الجواهر جوز، قال وتفصيل البحث فيها صاحب الجواهر حينئذ أن الذي يظهر من الأصل وإطلاق الأدلة بالخصوص يظهر عدم البطلان بالتقدم، إذا تقدم على قبر الإمام عدم البطلان بالتقدم عليها على قول الأئمة، بل لعل سقوط المعظم معظم الأعلام عن ذكر ذلك، الأعلام أغلبهم ما تعلم بالمسألة، بل لعل سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع ظهور استقصائهم في المندوبات والمكروهات، مع أنهم لما يبحثوا في المال يذكرون كل المندوبات ولما يذكرون المكروهات كل المكروهات، هذه ما ذكروها ما ذكروها. بل لعل عدم ذكر ذلك كالصريح في ذلك، يعني في الجواز كالصريح في الجواز، هذا أيضا صعب الجواهر هكذا يقول. ولكن حكي عن الشيخ البهائي والمجلسي والكاشاني المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة عليه السلام، ومنهم صاحب الحدائق أيضا منع صاحب الحدائق، حيث قال وبالجملة فإني لم أقف على من قال بالتحريم عملا بظاهر الصحيح المذكورة، سيما يعني سوف نذكر الآن وكتبت حميري سوف نذكر إن شاء الله، فإني لم أقف على من قال بذلك بالتحريم سوى شيخنا البهائي طاب قراه، ثم اقتفاه جمع ممن تأخر عنه منهم شيخنا المجلسي، ثم قال وهو الأقرب عندي، يعني التحريم هو الأقرب صاحب الحدائق، نعم يحرم وتطلب هو الأقرب عندي، إذ لا معارض للخبر مطلع عن ما يبعض الرواية إذ نذكرها لك. إذن نحن أمام رأيين، المشهور يجوز التقدم على قبر الإمام عليه السلام، وجماعة من الأعلام لا يستهان بهم حرم ذلك، قالوا لا يجوز وطبق السلام. نحن مطلب الإنصاف نذكر أدلة المانعين، الجواز يحتاج إلى المانع، يحتاج إلى من قال بالمانع يحتاج إلى دليل، فنذكر كل الأدلة أصلا نذكر كل الأدلة نحن، ونبدأ بأدلة المانعين من قال بالحرمة، وقد استدل للقول بالحرمة ببعض الروايات، ليس رواية واحدة، بعض الروايات منها صحيح محمد بن عبد الله الحميري، الوسائل باب 26 من أبواب مكان المصلي حديث واحد، قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام، أنت بشيخنا مسألة مهمة وبعض الكلمات لها يعني لك خاصة، كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا، وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه، وهل يجوز أن يتقدم القبر ويجعل ويصلي ويجعل خلفه يجعل القبر خلفه أم لا؟ سألوا عن الكل، عن سجع القبر وأمامه وخلفه، سؤال عن الكل، فأجاب وقرأت توقيع ومنه نسخت، يعني نسخته من هذا التوقيع ومنه نسخت. ما هو الجواب؟ وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا عرفة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام أو الإمام، أمامه أو إمامه ويجعله، وأما الصلاة فإنها خلفه خلف القبر ويجعله الأمام أو الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم، ما أحد يتقدم الإمام، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله، هذا الرواية لنا الرواية الأولى لعل أحسن دليل له، يعني أحسن دليل لمن ذهب إلى الحرم أو أقوى دليل لهم هذه الرواية صحيح الحمد. أما السجود على القبر فلا يجوز، بل أخذ الأيمن، وأما الصلاة فإن خلف يجعل الإمام إلى آخر الوقت. نحن أنصافا وأنصاف شيخنا، والرواية صحيحة على صدق صحيح الرواية كما يقول يعني هؤلاء الجماعة، أما الرواية ضعيفة الأولى، وثانيا هي دالة على المطلب، الكلام في الدلالة جدا، عندنا كلام في الدلالة صفر. أما بالنسبة للسند، سند الرواية كانت رواية ضعيفة بعد نفاح، أما بالنسبة لسند الرواية قول صحيحة، نشوف صحيحة صدق هذا أم لا. أما من حيث السند انتبه، أقول الشيخ رحمه الله رواها عن محمد ابن أحمد ابن داود، رواه الشيخ عن محمد ابن أحمد ابن داود، ولم يذكر طريقه إليه بمشيخته، بعض قال ضعيف ما ذكر الطريق إليه، يكون بحق المرسل، ولم يذكر طريقه إليه في مشيخته. وأيضا أضف إلى ذلك أنها مروية عن الفقيه، كتبت إلى الفقيه، قالوا والظاهر منه الكاظم عليه السلام، عن الفقيه عن الكاظم عليه السلام، ونظرا إلى أن الحميري متأخر عن زمانه عليه السلام فالسند فيه سقط تكون مقطوعة، قالوا عندنا عيبان في السند، العيب الأول أن الشيخ ما ذكر طريقه إلى محمد بن أحمد ابن داود في المشيخة، مشيخة يعني التهذيب آخر التهذيب. أنا إن شاء الله في الرجال أذكر لكم هذه عمليا، إن شاء الله لما ننتهي من بعض الأمور في الرجال نبدأ عمليا نبين كيف صحيح كذا والطريق، وإن شاء الله نصل لكم إن بقينا في البحرين. يقول هذا إشكال ثاني، يقول كتبت للفقيه والحمير، والفقيه ما بالكار الحمير ما كان في زمن من قال حتى، يقول أنه كيف كتب إليه رب الجمال ما كان في زمانه. أحنا مع الصالح مع علاقة الجواب أقول الجماعة ماذا قالوا؟ قالوا ليش في زمن الإمام الصالح؟ لا ليش هذا؟ ليش هذا شيخ؟ يعني صاحب كتاب الفقر إيه في الوطن شيخنا هو هذا. لا ما كلام في الشعر شيخ هذا لو روايات. قالوا فليس في زمانه فهناك صح. الجواب شوف الجواب عن هذين الإشكالين أو عن هذين العيبين، وفيه انصاف أن الشيخ وإن لم يذكر طريقه إلى محمد ابن أحمد ابن داود في المشيخة، ولكن ذكر طريقه إليه في الفهرست، وطريقه إليه صحيح هنا شاكر. هو أحيانا الشيخ لا يذكر في التهذيب، هو يقول يبدأ بأول صاحب الكتاب وبإسناد عن فلان، ويجعل وإذا يريد أن يذكر السند تماما يطول الكلام، ثم ذكر في آخر التهذيب الجلد العاشر آخر المشيخة مش التهذيب، يعني وما رويت عن فلان أخبرني به كذا وكذا وكذا، وما رويت عن فلان حدثني كذا وكذا. في المشيخة أحيانا إما ينسى الإنسان أو لا يلتفت أو يتعمد ما يذكر الطريق، ولكن ذكر الطريق إليه في الفهرست، يقول وكتب محمد أحمد بن داود كذا في الفهرست أخبر بها فلان كذا إلى آخره، وطريق إليه ماذا؟ صحيحية. إذا هذا الإشكال ليس الإشكال.
ما أحد رواية محمد أحمد بن داود
من كتابه، من كتابه أخذ هذا.
فهرس فقط
ما في روايات، فهرس ما في شيء، جدا صغير. هو نفسه،
هو نفسه،
هو نفس كتابه
على روعة.
لا 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 مو روعة، أخذ من كتاب. هو يلتزم، أقول أخذ من كتاب. أنا أبتدأ التزم الشيخ في التهذيب، أنا أبتدأ من به السند، هو التزم. نعم لو كان الصدوق ممكن هذا، والشيخ التزم سيدنا، هو التزم الشيخ. كتب ابن داود وصلت إلى الشيخ بطريق صحيح. في المشهد ما ذكرها، ذكرها في الدرس. من أصله، عنه هو يقول أنا أبدأ من به السند، أبدأ به السند صاحب الكتاب. هو يقول صاحب يعني كتابه، وما أنا صاحب الكتاب شيء يعني كتابه من أصله. ذكرنا ذلك على المرجع. طيب هذا الإشكال الأول إذن غير واضح، أنه يعني يجب طلع هناك طريق صحيح إليه. أما الإشكال الثاني أنه وين الحمد لله وين الإمام القاضي الزمن، الجواب أنت بشيء. الجواب أولا الفقيه من ألقاب الحجة عليه السلام، ليست من حصر بالإمام القاضي كما صرح بذلك الأرجبيلي في جامع الرواة وجامع عبد الأعلام. الفقيه كذا من ألقاب الحجة عليه السلام، عجل الله تعالى برجه الشريف. كما أنه قد أطلق لقب الفقيه على العسكري عليه السلام. هذا أطلق الفقيه إمام العسكري في الروايات، وسوف نذكر بعضها. فليس مختصا يعني بالإمام الكاظم عليه السلام، حتى يقال أن زمن الحميري ها غير زمن الإمام الكاظم فيكون هناك سقط. ليس من حصل. بعد ماذا بعد؟ وأيضا قد يكون الفقيه معناه الوصفي، كتبت له الفقيه يعني العالم يعني صاحب الفقه. هذا هو يعني قد لا يكون لقب، مثل اليوم المشتهى تقول كتب إلى الفقيه، والفقيه ليس لقب له لكن وصف، وفعلا هو فقيه. مثل إنسان العالم الكاتب هذا وصف، فقد يكون هنا وصف يعني عم يوصف الإمام عز وجل فقيه. عندنا بعض الروايات، أنه عن سيدي السهل قال لم يسجدها فقيه قط، ولا يسجد فقيه قط يعني الإمام عليه السلام. أحسنت به. ليش؟ لأن الإمام لا يسهل، فقيه أطلق على الوصف العالم صلى الله عليه وسلم. فمن قال أن لقب هذا قد يكون وصف؟ بالنتيجة إشكالكم يعني هذا غير. سيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، أنتبه له كلام، له انتبه إلى كلام السيد الخوئي رحمه الله، ثم شوف الربع كيف. ماذا قال السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله؟ ذكر السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله أن في الرواية قرية على لكون المراد من الفقيه هو الإمام الكاظم عليه السلام. يقول هناك عندي قرينة على أن المراد منه هو الإمام الكاظم، وهي وين القرينة؟ قال وهي قوله فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت. يقول حيث إن استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الصاحب عليه السلام، وكان هو بنفس صاحب التوقيع، وإنما يتجه لو كان التوقيع صادرا من الكاظم عليه السلام إلى غيره فوصلت إليه إلى الحميري فاستنسخ منه نسخة. وحيث لم يعلم ذلك الغير ففي السنة سقط يلحقه بالمرسل. أذكر اليوم الإشكال وغدا الجواب. ايش قال الشيخ الرويني؟ يقول يا جماعه لو كان الحميري هو الكاتب لا معنى ان يقول فقرات ومنه نسخ. ليش استنسخ؟ وصل بنفسه. من يستنسخ عاده؟ لم يصل الي الشخص اللي عنده جواب عندك انا استنسخ منه. اما انا اذا كنت انا الكاتب ليش استنسخ؟ ليش؟ فيقول الذي كتب الى الامام غير الحميري شخص اخر، ثم وقع هذا التوقيع بيد الحميري استنسخه الحميري فاجاب وقرا التوقيع ومنه نسخ، اما السجود الى اخره. فهذا ان دل على شيء يقول فيدل على ان الكاتب الى الفقيه ليس الحميري، ليس الحميري شخص اخر، والا لو كان الحميري لا معنى لاستنساخه. وبما ان هذا الشخص الاخر فتكون ماذا؟ ضعيف نصر كذا ضعف الشرك رحمه
الله.
الله مع الصابر الشيخ ما اجبنا هل هو يحصل اجر وكذا؟ هذا الاشكال اشكله الشرك رحمه الله. هل هذا الاشكال صحيح ام لا؟ غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.